إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا القيام بشعائر تقربنا إليه، وكان من أعظمها خمس صلوات في اليوم والليلة نؤديها في أوقات مخصوصة لا يجوز تأخيرها عنها ولا تقديمها عليها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: موقوتا، أي منجما، كلما مضى نجم جاء نجم. والصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا، أي شيئا مكتوبا عليهم واجبا حتما. موقوتا، أي لها أوقات تجب بدخولها. وهذه الأوقات بينتها آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلوات في مواقيتها، لا يقدمها عليها ولا يؤخرها عنها إلا في حالة للمسافر والمريض ونحوهما ممن يجوز له الجمع شرعا. أما من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهو مضيع لها ساهٍ عنها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. وقال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: هو تأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها، سماه ابن الله مصلين، لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها توعدهم بالويل، والويل هو شدة العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون: المراد بذكر الله الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله بيعا وشراء وبأولاده عن أداء الصلاة في وقتها فهو من الخاسرين، ولم ينفعه المال والأولاد. عباد الله، إن الخطر في إضاعة الصلوات عظيم، وبعض الناس يتساهل فيه فينشغل عن أداء الصلاة في وقتها، إما بعمل دنيوي من بيع وشراء أو عمل وظيفي أو عمل بدني من بناء أو زراعة أو غير ذلك. بل من الناس من يشتغل عنها بلهو ولعب أو يتعمد النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها. بل لقد بلغ الأمر ببعض الناس أن يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد إذا فرغ من أشغاله، وبعضهم يقتصر على صلاة الجمعة ويظن أنها تكفي. وكل هذا عباد الله، كل هذا من التلاعب بدين الله وعدم المبالاة للصلاة التي هي عمود الإسلام والفارقة بين الكفر والإيمان. فليتب إلى الله من هذا صنيعه، وإلا فإنه ما دام على هذه الحالة فهو مضيع للصلاة، ساهٍ عن الصلاة، وإنه من الخاسرين ومن أهل الويل والغيل. فاتقوا الله عباد الله. ومن الناس من يصلي مع الجماعة بعض الصلوات ويترك الجماعة في الصلوات الأخرى، لا سيما صلاة الفجر، فإن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر مع الجماعة كثير جدا. ألا فليعلم أولئك أن الله عز وجل عظم وقت الفجر فأقسم به سبحانه في كتابه: والعظيم إذا أقسم بأمر فاعلم أن هذا الأمر معظم. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الفجر، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الميناء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التذكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتبة يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حلوى. وأخرج الطبراني بسند حسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد صلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. إن المسلم الذي تهمه صلاته وقلبه معلق بها لا ينام عن صلاة الفجر ولا يتخلف عن الجماعة، فتراه يعمل بالأسباب التي توقظه للصلاة. فمن ذلك أنه ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا، ومن ذلك أنه يوصي من يوقظه من أهله أو جيرانه، ومن ذلك أنه يجعل عنده منبها يدق عند حلول الوقت، فإذا اتخذ العبد هذه الأسباب فإن الله يوفقه لجهود الجماعة، لكن إذا لم يبالي الصلاة ولم تخطر على باله تراه يسهر الليل على قيل وقال وعلى لهو ولعب واستماع للأغاني والمزامير وعلى مشاهدة ما لا يرضي الرحمن، فإذا أقبل الفجر نام عن الصلاة. فمثل هؤلاء سهروا على محرم وناموا عن واجب، وهكذا المعاصي يضر بعضها بعضا. ولو أن إنسانا سهر على تلاوة القرآن ونام عن صلاة الفجر لكان سهره هذا مخالفا لما أمر الله. فكيف بالذي يسهر على معصية الله وينام عن طاعة الله فيزيد على معصية الله معصية أخرى وكبيرة عما، وهي إخراج الصلاة عن وقتها فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أمور دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة، فإنها آخر ما يفقد من هذا الدين، فليس بعدها دين. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فلقد بشر نبينا صلوات الله وسلامه عليه ببشارات تجعل العبد يسعى جاهدا نفسه من أجل المحافظة على صلاة الفجر، متخليا عن لذة النوم والفراش المريح، قاصدا الخطوات النيرات ليحصل على الجزاء العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فمن تلكم البشارات أن صلاة الفجر من أفضل الصلوات. فقد أخرج البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ومن البشارات أن الله يباهي الملائكة بمن ترك فراشه وقام لصلاته. فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل صار عن رضائه ورحابه، يعني قام مسرعا عن فراشه ورضائه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فيقول ربنا: أي ملائكتي، انظروا إلى عبدي فار عن رضائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ومن البشائر أيضا أن من خرج يسعى لصلاة الفجر في جماعة أعطاه الله نور يوم الظلمات. فقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعند الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلام بنور ساطع يوم القيامة. ومن البشارات أيضا أن ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. فقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن البشائر أيضا أن الملائكة يدعون بالمغفرة لمن صلى الفجر مع الجماعة. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه: إن الملائكة تقول: اللهم اغفر له يوم الدين. ومن البشائر يا من تصلي الفجر في جماعة أن الله عز وجل يكتبك من الأبرار ومن وفد الرحمن بعد الانتهاء من الصلاة. فقد أخرج الطبراني بسند حسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر ثم خرج من المسجد كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. ومن البشارات أيضا أن يكون من صلى الفجر في حفظ الله وحمايته. فقد أخرج الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح كان في جوار الله يوما. ومن البشارات أيضا أن صلاة الفجر فرصة عظيمة لتحصيل الأجور الكبيرة، فمن صلى الفجر في جماعة فله فرصة أن ينال أجر حجة وعمرة، وليس هذا الأجر إلا لمن صلى الفجر. فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة، يعني الصبح، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. ومن أعظم ما يبشر به المحافظ على صلاة الفجر في جماعة أن الله عز وجل وعده بدخول الجنة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر والعصر. من صلى الفجر في جماعة فلم يدخل النار. أخرج الإمام مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يلج، يعني لم يدخل، لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر أنه يرى وجه ربه يوم القيامة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله الزجري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة القدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذه عباد الله بعض البشائر الحسان سقتها تحفيزا لي ولكم من أجل أن نشمر على سواعد الجد، فنحافظ على الصلوات عامة وصلاة الفجر خاصة، ونتخلى عن لذة النوم والفراش خاصة في هذا الفصل الذي يقصر ليله ويطول نهاره. سائلا المولى عز وجل أن يثبت المحافظين عليها وأن يوقظ النائمين عنها وينبه الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا القيام بشعائر تقربنا إليه، وكان من أعظمها خمس صلوات في اليوم والليلة نؤديها في أوقات مخصوصة لا يجوز تأخيرها عنها ولا تقديمها عليها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: موقوتا، أي منجما، كلما مضى نجم جاء نجم. والصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتابا، أي شيئا مكتوبا عليهم واجبا حتما. موقوتا، أي لها أوقات تجب بدخولها. وهذه الأوقات بينتها آيات من كتاب الله وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلوات في مواقيتها، لا يقدمها عليها ولا يؤخرها عنها إلا في حالة للمسافر والمريض ونحوهما ممن يجوز له الجمع شرعا. أما من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهو مضيع لها، ساهٍ عنها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى يأتي المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. وقال سعيد بن أبي وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: هو تأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها، سماهم الله مصلين، لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها توعدهم بالويل، والويل هو شدة العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون: المراد بذكر الله الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله بيعا وشراء وبأولاده عن أداء الصلاة في وقتها فهو من الخاسرين، ولم ينفعه المال والأولاد. عباد الله، إن الخطر في إضاعة الصلوات عظيم، وبعض الناس يتساهل فيه فينشغل عن أداء الصلاة في وقتها، إما بعمل دنيوي من بيع وشراء، أو عمل وظيفي، أو عمل بدني من بناء أو زراعة أو غير ذلك. بل من الناس من يشتغل عنها بلهو ولعب، أو يتعمد النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها. بل لقد بلغ الأمر ببعض الناس أن يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد إذا فرغ من أشغاله، وبعضهم يقتصر على صلاة الجمعة ويظن أنها تكفي. وكل هذا عباد الله، كل هذا من التلاعب بدين الله وعدم المبالاة للصلاة التي هي عمود الإسلام والفارقة بين الكفر والإيمان. فليتب إلى الله من هذا صنيعه، وإلا فإنه ما دام على هذه الحالة فهو مضيع للصلاة، ساه عن الصلاة، وإنه من الخاسرين ومن أهل الويل والغيل. فاتقوا الله عباد الله. ومن الناس من يصلي مع الجماعة بعض الصلوات ويترك الجماعة في الصلوات الأخرى، لا سيما صلاة الفجر، فإن الذين يتخلفون عن صلاة الفجر مع الجماعة كثير جدا. ألا فليعلم أولئك أن الله عز وجل عظم وقت الفجر، فأقسم به سبحانه في كتابه: والعظيم إذا أقسم بأمر فاعلم أن هذا الأمر معظم. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الفجر، فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الميناء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التذكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتبة يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حلوى. وأخرج الطبراني بسند حسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعي نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد صلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. إن المسلم الذي تهمه صلاته وقلبه معلق بها لا ينام عن صلاة الفجر ولا يتخلف عن الجماعة، فتراه يعمل بالأسباب التي توقظه للصلاة، فمن ذلك أنه ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا، ومن ذلك أنه يوصي من يوقنه من أهله أو جيرانه، ومن ذلك أنه يجعل عنده منبها يدق عند حلول الوقت. فإن اتخذ العبد هذه الأسباب ونام على نية الاستيقاظ للصلاة فإن الله يوفقه لشهود الجماعة. لكن إذا لم يبال للصلاة ولم تخطر على باله تراه يسهر الليل على قيل وقال وعلى لهو ولعب واستماع للأغاني والمزامير وعلى مشاهدة ما لا يرضي الرحمن، فإذا أقبل الفجر نام عن الصلاة. فمثل هؤلاء سهروا على محرم وناموا عن واجب، وهكذا المعاصي يضر بعضها بعضا. ولو أن إنسانا سهر على تلاوة القرآن ونام عن صلاة الفجر لكان سهره هذا مخالفا لما أمر الله. فكيف بالذي يسهر على معصية الله وينام عن طاعة الله فيزيد على معصية الله معصية أخرى وكبيرة عما، وهي إخراج الصلاة عن وقتها فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أمور دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة، فإنها آخر ما يفقد من هذا الدين فليس بعدها دين. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فلقد بشر نبينا صلوات الله وسلامه عليه ببشارات تجعل العبد يسعى جاهدا نفسه من أجل المحافظة على صلاة الفجر، متخليا عن لذة النوم والفراش المريح، قاصدا الخطوات النيرات ليحصل على الجزاء العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فمن تلكم البشارات أن صلاة الفجر من أفضل الصلوات. فقد أخرج البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. ومن البشارات أن الله يباهي الملائكة بمن ترك فراشه وقام لصلاته. فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل صار عن غطائه ولحافه، يعني قام مسرعا عن فراشه وغطائه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فيقول ربنا: أي ملائكتي، انظروا إلى عبدي فار عن غطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ومن البشائر أيضا أن من خرج يسعى لصلاة الفجر في جماعة أعطاه الله نور يوم الظلمات. فقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعند الطبراني بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلام بنور ساطع يوم القيامة. ومن البشارات أيضا أن ركعتي الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن البشائر أيضا أن الملائكة يدعون بالمغفرة لمن صلى الفجر مع الجماعة. فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه: إن الملائكة تقول: اللهم اغفر له يوم الدين. ومن البشائر يا من تصلي الفجر في جماعة أن الله عز وجل يكتبك من الأبرار ومن وفد الرحمن بعد الانتهاء من الصلاة. فقد أخرج الطبراني بسند حسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر ثم خرج من المسجد كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. ومن البشارات أيضا أن يكون من صلى الفجر في حفظ الله وحمايته. فقد أخرج الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح كان في جوار الله يومه. ومن البشارات أيضا أن صلاة الفجر فرصة عظيمة لتحصيل الأجور الكبيرة، فمن صلى الفجر في جماعة فله فرصة أن ينال أجر حجة وعمرة، وليس هذا الأجر إلا لمن صلى الفجر. فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداء يعني الصبح، من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. ومن أعظم ما يبشر به المحافظ على صلاة الفجر في جماعة أن الله عز وجل وعده بدخول الجنة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر والعصر. من صلى الفجر في جماعة فلم يدخل النار. أخرج الإمام مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يلج، يعني لم يدخل، لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر أنه يرى وجه ربه يوم القيامة. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله الزجري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فهذه عباد الله بعض البشائر الحسان سقتها تحفيزا لي ولكم من أجل أن نشمر على سماع الجد، فنحافظ على الصلوات عامة وصلاة الفجر خاصة، ونتخلى عن لذة النوم والفراش خاصة في هذا الفصل الذي يقصر ليله ويطول نهاره، سائلا المولى عز وجل أن يثبت المحافظين عليها وأن يوقظ النائمين عنها وينبه الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.